الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة المهدي منك. أسعد الله أيامنا وأيامكم بقرب حلول ذكرى ميلاد الخلف الباقي من آل محمد. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه والممهدين له والمستشهدين بين يديه. الغيبة الكبرى مساحة للإنسان المؤمن يرتب من خلالها أوراقه كي يعد نفسه إعدادا صحيحا لاستجابة النداء من الناحية المقدسة عندما يأذن الله سبحانه وتعالى للخلف بالقيام. يقول علي عليه السلام في نهجه بلى اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة لله إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مستورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته. ولعلنا في هذه المساحة الطويلة التي امتدت لأكثر من 1000 عام للأمة الفرصة الكافية في أن ترتب الأوراق وتجمع الشتات وتعد النفس للاستجابة. ولعل من المفردات التي تفرض نفسها لتأخذ نصيبا كافيا من هذه المساحة ما تقدم الكلام فيه حول الحوار، ولا داعي لاستعراض ما تقدم ولو على نحو الاختصار، وإنما أجد من الجميل أن أدخل فيما أشرت إليه في الأسبوع الماضي ألا وهو سلبيات الحوار. هنالك قضية من القضايا كما لو كانت مسألة الإمامة أو العصمة أو المعاد أو المعراج أو الغيبة أو التولد للخلف الباقي، هي قضية مثار جدل طويل عريض بين طوائف ومذاهب تنتمي لدين واحد. الحوار الانفتاح يؤمن لنا نقاط الالتقاء فيما بيننا على أن تكون النتيجة مرضية في نهاية المطاف لجميع الأطراف، ولا يتأتى ذلك ما لم يحتفظ الحوار بجميع المقومات الآنفة الذكر. أن تخلف واحدا من أركانه يعني فيما يعنيه عدم الوصول إلى الغاية المنشودة من وراء الحوار، وقتها العبثية تفرض نفسها وما بعد العبثية إلا الضياع. إذن هنالك قضية يستتبعها مساحة من التوقف. من الأخطاء التي نرتكبها عندما نتناول قضية من القضايا أننا لا نترك لأنفسنا المساحة للتوقف لندير وجوهنا للوراء، ولا أقل أن نلتفت يمينا وشمالا لنقرأ ما لنا وما علينا فيما تقضى من بحث القضية على أساس من الحوار. لذلك لا يترك الواحد منا المجال للطرف المقابل لأن يبين جميع حيثيات القضية التي يرغب في نهاية المطاف أن يصل إلى نتيجة مرضية على أساس منها. وكما قلت لكم سابقا، هذا لا يتوقف على قضية بعينها، وإنما له انبساط على عموم القضايا. التوقف مساحة فاضلة لا بد وأن يقف الإنسان عندها. من خلالها، أي من خلال هذا التوقف الذي يعني فيما يعنيه المرآة الحاكية لجميع جوانب ما تقدم، من خلال هذه المرآة إن كانت صافية يصل، وإن لم تكن صافية لا يستطيع أن يستجلي جميع جوانب المشهد. هذا التوقف يستدعي التأمل، والتأمل أيضا مفردة مقدسة، الأديب في حاجة إليها، قائد الأمة في حاجة إليها، الإنسان البسيط في أبسط التعاطي مع أبسط القضايا ينبغي أن يتحرك على أساس من التأمل. التأمل هو أكبر المرايا التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفكك الأشياء ثم يعيد تركيبها مرة أخرى. من غير الاستفادة من هذه المرآة، ألا وهو التأمل في المقام الذي يمنح فرصته لنا التوقف بعد بحث القضية، لا نصل إلى هدف. هذا التأمل يستدعينا لاتخاذ قرار. إذا ما اتخذنا القرار بعد نقاش قضية، توقف، تأمل، ثم قرار، بدأنا نقرب شيئا فشيئا إلى ما هو الهدف وما هو المبتغى. القرار أيضا يستدعي أن يشرك الإنسان فيه الناس. الإمام علي عليه السلام يقول: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. أن لا ينفرد في اتخاذ القرار، وإن اتخذ متسعا من التأمل، وإن توقف كثيرا بعد حدوث القضية وغربلة أركانها، أن يستعين بالآخرين. وعلى الإنسان المستشير أن لا يستصغر الإنسان المستشار بالفتح، بل عليه أن يستجد المشورة من أي كانت، ثم يجمع بين مجموع الاستشارات التي يصل إليها ليغربل ما يمكن أن يستفاد منه وما لا يمكن أن يستفاد منه. القرآن رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا اللون من التعاطي مع اتخاذ القرار. وجاء النبي الأكرم ليؤسس لمدرسة من خلالها يفترض أن تأخذ الأمة هدايتها. القرار يستتبع الفعل. إذا بحثنا القضية، توقفنا عند القضية، تأملنا في القضية، اتخذنا القرار، ثم لم نرتب أثرا فعليا على ذلك القرار، ما عسى أن تكون جدوائية هذا المسار الطويل الذي يأخذ منا الكثير من الأوقات ويصرف علينا الكثير من الجهد، وربما يوجب إرباكا له بداية وقد لا تحسم نهايته ما لم يرتب الفعل على القرار. الفعل ربما يكون فعلا أحاديا، وربما يكون الفعل جماعي. إذا كان الفعل أحاديا، لنقرأ هذا الفعل وما يمكن أن يصل بنا إليه، وإن كان جماعيا أيضا علينا أن نقرأ هذا الفعل وما يمكن أن يوصلنا إليه. إنما المشكلة الكبيرة تكمن في هذا الأمر، أن يتخذ الإنسان قرارا لا يعنيه وإنما يعني الأمة من حوله، ثم يدخل الأمة في نفق مظلم ربما لا نهاية له، ربما لا نهاية له. وكثيرا ما يتصدى بعض الأشخاص لتناول قضية من قضايا الأمة المصيرية، زارعا من نفسه قيمومة على رؤوس المؤمنين حال أنه لا يمتلك ذلك القرار. وإن تسنى له القرار المؤمن ببعد إعلامي أو ببعد اجتماعي في حيث من الحيثيات، إلا أنه لا يمتلك ترتيب الأفعال. لذلك تجد أن هذا الإنسان الذي ينصب من نفسه قيمومة على الأمة يجد في نهاية المطاف أنه لا يمتلك القرار في الرجوع، أي بعد اتخاذ القرار، وهي مرحلة دون الفعل، وإن كانت لا تتكشف إلا بعده. والمسألة كما يقولون، كما يقول علماء الأصول، من حيث الترتب لا من حيث الترتيب، وهذا واضح بين جلي. السلبية إذا وقع خلل في واحد من هذه الأركان المذكورة، في طرح القضية كما ينبغي، في التوقف بعد الطرح، في التأمل بعد التوقف، في القرار بعد التأمل، في الفعل بعد القرار، ما الذي يعنيه؟ يعنيه أشياء كثيرة. واحد، تشويه الصورة الحقيقية للقضية التي تم طرحها وبحثها، وهذا واضح بين كثير من القضايا، وخصوصا ذات المساس الفكري، ذات المساس العقدي للناس. تجد أن المتحاورين في سبيل بيان هذه القضية، ولكن يضفون عليها الشيء الكثير من اللبس، مما يدخل الكثير من الناس في حالة من التشكيك والتردد وربما النكوص والعياذ بالله. وهذه محسوسة وملموسة، ولمن تابع ورصد المشهد خلال السنوات الماضية يجد أن الدليل على ما هو المدعى أوضح من أن يوضح، وأقرب من أن يحرك الإنسان نفسه للبحث عنه. الأمر الثاني، إفساد عقائد الأمة. ربما يتحرك الإنسان المحاور على أساس من حسن النية والطيبة، ولكن من حيث يشعر أو لا يشعر، كلمة واحدة في كلامهم المعلوم زلة عالم زلة عالم، والإنسان الذي يناظر في القضايا العقدية والفكرية والثقافية وذات المنحنى المصير المؤثر في واقع الأمة، إذا ما حصلت زلة، فقط زلة بسيطة من عالم تصدى، يعني ضياع العالم من ورائه. وهذه حقيقة واضحة وثابتة. وضعوا يدكم على أي فترة من فترات التاريخ، ستجدون أن الانحراف لفئة أو طائفة أو مذهب أو جماعة إنما يتأتى على أساس من كلمة، وربما جزء أيضا من الكلمة، وينخرط وراء هذه الكلمة أو الجزء من الكلمة جماعة، ثم تتشكل فرقة، ثم طائفة، ثم جماعة، ثم أمة بكاملها تسير في اتجاه واحد. إذن على الإنسان الذي يريد أن يدخل في هذا الأمر أن يكون حريصا تمام الحرص على الجمع ولملمة جميع الآليات الممكنة للإنسان أن يصل بالقضية إلى حالة من الصفاء والوضوح، إلى حالة من الإقناع والتسليم على أساس من الدليل. ومن لا يمتلك ذلك ربما يحرم عليه، بل هو حرام عليه أن يدخل الأمة أو الأفراد في حالة من الضياع العقدي. بعد ذلك الأمر الثالث، التسبب في الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وقد يتسبب أيضا في الفرقة بين الأمم، وهذا حاصل وواضح، والتاريخ أيضا يؤمن لنا هذا. علينا أن نقرأ قصة الحضارة لنجد فيها الشيء الكثير مما وقع بين الأمم، حروب، دماء، أرواح زهقت، أعراض انتهكت، أطفال طمروا وهم دون حد تكليف، ما ذلك إلا على أساس من إخفاقة في جنبة حوار. وأما في الأمة الراشدة، الأمة الإسلامية، فحدث ولا حرج، قضية واحدة ألا وهي فتنة خلق القرآن. كم دفع أبناء الطائفة السنية من ضرائب جراء الخطأ البسيط في بيان ما هو المراد من عملية الخلق للقرآن الكريم. دماء دجلة والفرات صبغت بدماء الطرفين من أبناء العامة على أساس من فتوى من عالم لم تكن الرؤية واضحة تماما عنده وما نخشاه نحن، ونحن نقترب من عصر الظهور إن شاء الله، بلغنا الله وإياكم وعموم المؤمنين ذلك ما نخشاه، أن تصل بنا الأمور إلى منزلقات خطيرة قد تدفع فيها دماء، وقد تنتهك فيها أعراض، وقد تستلب فيها أموال، وقد تضيع من ورائها حقوق. لذلك الإنسان على نفسه بصيرة، لا يحتاج إلى من يعظ ومن يرشد. الجميع اليوم بحمد الله تعالى يمتلك من القنوات الموصلة إلى الهدفية الشيء الكثير. العلم يستطعنا أن يصلنا إليه ربات الحجال في خدورهن، ناهيك عن الرجال. وما عاد ثمة عذر لمن أراد أن يعتذر عندما يسأل، عندما يقف في ساعة الحساب التي يلغي فيها الإنسان جميع المعاذير بين يدي رب العزة والجلال، ثم لا يكون إلا الجواب الواحد، الجواب الحصر. ثم نتقدم شيئا فشيئا لنأتي فقط إشارة بسيطة، حيث أنه وقع الخلاف في مسألة الهلال في هذا الشهر، حتى نشوف لوين تروح الأمور، راح تروح بنا المسارات. ترى مسألة الهلال ما ينبغي نعطيها أكثر من حجمها، قضية بسيطة، أبسط من بسيطة، تعقد بتدخل من ليس له شأن اختصاص، أو ربما يكون من بعض مرضى النفوس، أو ربما من أشخاص يودون أن يملؤون فراغهم ويقطعون الأوقات على أساس من ذلك. المسألة مسألة شرعية، على الإنسان إذا ما تم له العلم، إذا ما تم لديه القاطع أن ثمة هلال في الخارج، إن بعلم وجداني كما لو رأى الهلال أو قامت له البينة المعتبرة على ذلك، يمكنه أن يعتمد عليها. وهذه بكل صراحة مسألة ليس لها أي مساس بالمرجع، حفظ الله مراجعنا حصونا للأمة وأبقاهم ذخرا وذخيرة للأمة، ولكن المسألة ليست من هذا الجو كأن يضرب البعض الآخر بعصا مرجعيته. المشهد متعدد المرجعيات، ولا بد أن نسلم بهذا الواقع. الطرق والسلائق تختلف، الطرق التي من خلالها يمكن أن يثبت الهلال 7 طرق، يعني يمكن أن يتأتى لمقلد هذا المرجع الوصول عبر هذا الطريق الذي لا يوصل عند المرجع الآخر. ونعود إحنا نقول والله الخلاف بين مراجعنا مبيناتنا، أنا مسألة مباني فقهية، على أساس منها يتخذ الحكم الشرعي، تصدر الفتوى، على المكلف أن يطبق حكم الحاكم، أن يطبق فتوى المرجع، أكثر من هذا ما موجود. لذلك علينا أن نتقي الله في أنفسنا، أن نتقي الله في هذا المعتقد، أن نتقي الله فيما أشرت إليه سابقا. اليوم مسألة إهلال بكرة تكبر عندنا القضية، لو نروح ما ندري، وهي مسألة ما تستحق التوقف عندها. لو ثبت لك بالطريق الشرعي أنك رأيت الهلال أنت أيها الإنسان المؤمن من غير شبهة موجودة في الخارج، مو ليلة 28 وشايفة، زين شايفة ليلة الهلال، ليلة 29 شاف الهلال، ليلة 30 إكمال العدة ما عنده مشكلة، شافة من دون وجود شبهة في البين. حتى لو كان المرجع لم يعتمد ذلك اليوم يوما من ذلك الشهر، أنت مو تكليفك المرجع في من صرف إليه، المرجع أعطاك طريق آخر للالتزام، يقول أنا متى ما شفت الهلال صوم، أنا ما حصل عندي اطمئنان شيء ثاني، لسان حال المرجع. كنا نلتفت لهذه القضية وما نعطيها أكثر من مساحة، مسألة بسيطة سهلة، وأكثر مما قلت أنها قد تكون من أجل ملء فراغ حتى نحسن الظن بعموم المؤمنين. الأمر الثالث من الأمر السلب المترتب على الحوار فيما لو لم تجتمع فيه الأركان، عزل عموم الجماهير عن أصحاب القرار. تقعدين تشوفون اليوم في يوم من الأيام مساحة المرجعية مساحة مقدسة لا يمكن لإنسان أن يمس بها ولو ببنت شفه جزء حرف، حد خط أحمر. اليوم شوف ادخل البالتك وادخل المواقع وادخل حتى القنوات وشوف، حتى القنوات. أنا قبل يومين في إحدى القنوات أشوف أحد المعممين المرتزقين بلا شبهة ولا ريب لأنه على الهواء الطلق يتهم إحدى المرجعيات بتناول الرشوة من الأمريكان في سبيل تمرير قرار معين، وهذه العمامة تشترى. ليش النبي يقول لألفينكم من بعدي تلبسون الدين لبس الفرو مقلوبا؟ ليش؟ صحابة أيضا، العلماء كذلك، يمكن أن يزرع في أوساط الحوزات العلمية أمثال هؤلاء. العمامة التي لا تحفظ قداستها لا قيمة لها. نحن لا نقدس قماشا كثر أو قل، ولا نقدس لباسا حسن أو رث، وإنما نقدس جوهرا، نقدس من يقدس نفسه، نحترم من يحترم نفسه. علماؤنا مراجعنا هم أمان لنا، يحاولون يفصلون الناس عن المرجعية. أول يبدؤون مع الطلاب العلم الذين انخرطوا في سلك التحصيل مثلا لتوهم، يشككون في قدراتهم. ذولا لو انهم فالحين في الدراسة الأكاديمية ما راحوا الحوزة. ده موجود، هذا واحد من دواء من تدافع القرار في الحوار. لو كان أنه قادر يدخل الجامعة ما راح الحوزة. لا، مو صحيح الكلام هذا. أولا العلوم الحوزوية تختلف تماما عن العلوم المادية الأكاديمية بنسبة 100%. الدراسة الأكاديمية معلولة لجانب مادي صرف في البدء والمنتهى والوسط، بيد أن العلوم الحوزوية لا تخضع لهذا المقياس بنسبة 100%. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من خاصة عباده. ألا أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا الملاك في العلوم الدينية، تقوى الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده. الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه 40 سنة في النجف الأشرف، خطوة واحدة ما تقدم للأمام في تحصيل العلوم الدينية، حتى شد متاعه ليعود مرة أخرى إلى أردبيل، وأردبيل وقتها الحاضرة عاصمة إيران آنذاك. خرج قاصدا كربلاء يسلم على الإمام الحسين ويرجع بعد. إذا ما حصل التحصيل ونيل الشهادة العليا في التحصيل الديني، الاجتهاد، اجتهاد في صفته المقدسة لا الاجتهاد في صفته التجارية، قال أزور الإمام الحسين وأعود لأهلي. ليس 3 سنين راحت من عمرنا بعد وإحنا. جلس عند سور النجف، النجف كانت محاطة بسور، جميع المدن التي خضعت للنفوذ التركي في فترة من فتراتها عليها سور، حتى الأحساء في يوم من الأيام يقولون دروازة فلان دروازة، كان سور محيط. فألقى متاعه ليأخذ نصيبا من الراحة وينتظر أحد زملائه كان متقدم عليه في التحصيل، مجد وعنده حالة من السلوك وما إلى. فجاءه، شاف يجي عبايته ما موجودة، جاء يمشي أما عباه ما عليه بس القبا صايح نقول عنها، ويحمل متاعا في يد ويحمل كتابا في يد أخرى. فسأل المقدس الأردبيلي، قال له ما وراءك؟ شو السالفة يعني؟ عبايتك ما موجودة؟ خف صاير شيء يعني؟ قال له لا، ولكن وأنا جاي مريت في الطريق لفت انتباهي هذا الكتاب عند أحد الباعة، دخلت معه في قيمة الكتاب فلم يقبل مني إلا بعباءتي، يكون يأخذ العباءة وبعدين يعطيني الكتاب، وفعلا ما عندي غير هالعباءة، اتفاقا ما عندي غير هالعباءة. يقول فأعطيتها إياه وأخذت الكتاب منه. قال للمقدس الأردبيل الأمور كذي يعني هذا الطريق يحتاج إلى تضحية بهذا المستوى. قال أجل شلون هذا ما سوينا إحنا شيء هالحين؟ أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، كلك في الجهد، كلك في المادة، كلك حتى تحصل على شيء بسيط. قال أجل يوب أشوف لك واحد ثاني يروح وياك كربلاء، بطلنا إحنا بس بنقعد في النجف. وفتح الله على المقدس الأردبيلي، يكفي أن تقول المقدس الأردبيلي حتى تتداعى تلك الذات بين يديك بكل شموخها بكل جلالها بكل اقتدارها. فوائده إلى اليوم محط نظر الفقهاء، كبار الفقهاء. وأما سلوكه واتصاله بالمطلق فحدث ولا حرج. لفظة المقدس أول ما أطلقت على هذا الإنسان المقدس الأردبيلي. فحساباتنا في الحوزة حسابات تختلف بقدر ما يقترب الإنسان من الله بقدر ما يفيض عليه الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة قرآنية، اتقوا الله يعلمكم الله، النتيجة يعلمكم الله. يعني أخذ الله على نفسه هذا العهد. فيحاولون يفصلون عن طلاب علمنا، ثم بعد ذلك يتسعون دائرة إلى من هم فضلاء في وسط الأمة، ثم بعد ذلك من يمتلكون قرارا في وسط الأمة، ثم بعد ذلك المرجعيات حصون الأمة، ثم يصلون إلى ما هو أكبر من ذلك وأكبر أيضا. قد يتناول حتى مساحة الخلف المغيب من آل محمد. وهذا العزل قد يكون عزل فكري، قد يكون عزل اجتماعي، قد يكون عزل ثقافي، قد يكون عزل أدبي، قد يكون عزل اقتصادي، قد يكون عزل سياسي. كل هذه المسارات قد تمارس. توسيع المساحة أمام الأجنبي والدخيل للتغلغل في ساحة المسلمين، إذا ما تمينا على حالة الاختلاف والتناحر والتباغض والتدابر. يعني قضايا بسيطة أما أخذت من الأمة الشيء الكثير. كلمة لأمير الحركة التوحيد الإسلامي في لبنان سعيد شعبان، يقول اختلفنا طويلا على ما يجب أن نقوم به في الوضوء، أن نمسح أقدامنا أم نغسل أقدامنا، حتى جاء اليوم الذي لا نمتلك فيه مساحة في فلسطين لنضع أقدامنا عليها. أنا كذي وأنت كذي، يعني وين وصلنا؟ يقول قدم واحدة نحطها ما موجودة عندنا، أنا قاعدين تشوفوا وبعد قدام ريض السفينة. إذا الأمور بهالترتيب جاية تمشي، نترك مساحة يتغلغل فينا العدو. بعضهم يتصور يتغلغل العدو والأجنبي يكون يقعد معاك في مجلس واحد ويحضر في حتينية واحدة وفي مسجد وفي شارع وفي عمل. لا، عندما سئل الرئيس الأمريكي في يوم من الأيام ما هي الوسيلة التي على أساس منها سوف تغزون العالم الإسلامي، قال سوف ندخل إلى مخادع نومهم. وهذا صار. تقول لا، فتش شوف شو اللي صاير. التقنية نعمة إذا أحسننا استغلالها، التقنية نقمة إذا أسأنا الاستفادة منها. فإذا أسأنا الاستفادة تحقق السلب. ما قاله الرئيس الأمريكي فعلا والله صار، هو يسير حياتنا وهو يوجهنا. يعني بناءك اليوم لبسنا هو لبس المراد؟ الغزو مو إلا والله يحرفك عن معتقد وبس، في سلوكك، في تعاطيك، في لباسك، في أمورك، في أبسط شيء يدخل لك الاستعمار. الغزو الثقافي من يجتازك من أضيق من مغرز إبرة يقدر يوصل. أول ما جاء الإسلام أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقدموا الصدقة بين يدي نجواهم. واحد يكلم رسول الله باسم صدقة لتأديب الأمة ولتعرف الأمة قيمة المعرفة. شاف هذا الأمر يشق على الأمة، ألغي هذا البند، لا ترفعوا أصواتكم بين يدي النبي، لا تصرخون. يعني الجماعة الذين جاءوا من المدينة مواقف يندى لها الجبين، والله عار، عار على من يدعي أنه من أيتام آل محمد ولا يحفظ محمدا وآل محمد. أمس قلنا شباب أعمارهم سن مراهقة، تفجر قوة جسدية، عدم تكافؤ وتوازن عقلي، قلنا ما يخالف. لكن رجال عمره 60 سنة 70 سنة يدخل حرم النبي بثوب نوم، يعني هذه كرامة النبي؟ وين خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ هذا كله استلل لنا من خلال الغزو. وقد يجينا يوم من الأيام نص الشرطات نصلي في المساجد، لأن في الكنيسة الأمر طبيعي. يوم من الأيام كان محظور في الكنيسة، الآن صار الكنيسة عادي، كل واحد يدخل الكنيسة بكيفه. يوم من الأيام للكنيسة لباسها الخاص في الأحد، في الآحاد. فنشوف إحنا اليوم إيش قاعد يصير عندنا. وإذا اليوم أنا اتساهلت مع ولدي الصغير، بكرة ولدي يكبر يصير شاب، بكرة يصير رجل، بكرة كهل، بكرة شايب، بكرة هرم، يعني ننتظرها تصير لنا هذه الأمور؟ يعني إذا أنا مو مسؤول عن أولادي راح أصير مسؤول عن من؟ من راح يقبل من عندي إذا أنا ما أدبت أولادي؟ إذا أنا ما أبدأ بالبيت ما حد راح يقبل من عندي كلمة. إذا ولدي سلوكه غير طيب، شوف أنت، شوف اقرأ. يجيك يدخل للمسجد او يروح للحسينية او في الشارع يتنقل من مكان الى مكان، لبس عليه فانيلا مكتوب عليها باللغة الانجليزية، شو تقول؟ الاب ما يقرأ، ما حد ما الحمد لله كل يقرأ انجليزي اليوم، الام ما تقرأ، هل وصلت بهم الحالة ان يقبلوا مثل هذه الكلمات على صدور ابنائهم وظهورهم؟ واحدة 21 كلمة نابية، هذا زاد الاستعمار، هذا زاد الغزو الثقافي. كلمة نابية يرتديها أبناؤنا من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أنت لو تقولها حق واحد برا ما يقبل، لأن آدمي وإنسان، بس يقبل يخليها على ظهره يومين ثلاثة لين تتوسخ الفنيلة مالته. نسأل من الله سبحانه وتعالى، بهذا نختم مطاف الحوار إن شاء الله، نبدأ موضوع آخر جاينا رمضان. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأنوار المهدي عليه السلام، خيره لطفه في حضوره وفي غيبته. اللهم عرفني حجتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، والحمد لله رب العالمين.